عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها حسن البشير وجيهان لطفي.
البداية مع العناوين. الولايات المتحدة تعرب عن قلقها من دور حزب الله في الحكومة اللبنانية وتلوح بالمساعدات.
العراق يوقع مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية بقيمة 41 مليون يورو لتنفيذ مشروعات أهمها في البصرة.
وبريطانيا تحث ألمانيا على إلغاء قرار وقف بيع أسلحة للسعودية لأنه يضر بمصلحة بريطانيا.
ذكرت السفارة الأمريكية في بيروت أن السفيرة الأمريكية قالت خلال اجتماع مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن الدور المتزايد لجماعة حزب الله في الحكومة اللبنانية يثير قلق الولايات المتحدة.
وقالت ريتشارد دون أن تذكر حزب الله بالاسم إن هذه الجماعة تواصل اتخاذ القرارات الأمنية الوطنية الخاصة بها والتي تعرض باقي البلاد للخطر. هذا ويسيطر الحزب على 3 حقائب وزارية في الحكومة اللبنانية، من أهمها وزارة الصحة التي تعد ميزانيتها رابع أكبر ميزانية في الدولة.
وللمزيد ينضم إلينا الدكتور مصطفى علوش، النائب السابق في البرلمان اللبناني عن تيار المستقبل. أهلا بك عبر أثير سبوتنيك، وبداية كيف تستقبل الحكومة اللبنانية تصريحات السفيرة الأمريكية حول حزب الله الذي يحتل مؤيدوه 3 مقاعد وزارية؟
هذه التصريحات ليست جديدة، وهي تصريحات تعبر عن ما أعلنته الإدارة الأمريكية على مدى سنوات وشددت عليه على مدى الأشهر الماضية، وهي المواجهة تدخل ضمن المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران والمجموعات المسلحة المرتبطة بها ومن ضمنها حزب الله. فعمليا هذه القضية ليست جديدة، وتصريح السفيرة الأمريكية في لبنان لهذا الخصوص هي أتت للتأكيد على هذا الموقف، لكن اللبنانيون يعلمون بهذا الموقف، ورغم كل ذلك فحزب الله هو جزء من التركيبة الحكومية في لبنان.
طيب دكتور مصطفى، واشنطن تسعى مؤخرا لدعم الجيش اللبناني ماليا، هل تعتقد أن هناك محاولات أمريكية لإحداث شقاق بين الجيش وحزب الله؟
الشقاق موجود في المجتمع اللبناني، هناك جزء من اللبنانيين مؤيدين لحزب الله وجزء آخر معارض لدرجة العداء. لا تحتاج الولايات المتحدة الأمريكية للدخول بهذا الخصوص حتى يبقى الشقاق، والخلاف السياسي على وجهة سلاح حزب الله وكيفية استعماله ووجوده كميليشيا مسلحة داخل لبنان، هذا الشقاق موجود بالأساس، وهناك مساكنة بين فئات اللبنانية بهذا الخصوص. وأيضا هناك موقف يعتبر بأن من هو مسؤول عن الموقف الأمريكي تجاه سلاح حزب الله هو حزب الله بالذات وليس اللبنانيين. الواقع بأن المساعدات الأمريكية التي تأتي للبنان بالنسبة للمساعدات العسكرية هي مع أنها مهمة ولكنها ليست بالحجم الكبير الذي يمكن أن يؤثر على موازين القوى. هناك برنامج ليس فقط تسليح وأسلحة، هي عمليا دعم لأسلحة الجيش، بل هناك برنامج تدريب وبرنامج تواصل، وكله بالنهاية ليس هو الأساس. الأساس هو علاقة لبنان على المستوى الاقتصادي والمستوى الثقافي وإنما هنالك المرتبط بما تدعمه الولايات المتحدة أو الدول التي القريبة من الولايات المتحدة. القضية ليس بهذا التفصيل بالذات.
أخيرا دكتور مصطفى، السفيرة الأمريكية أشارت خلال اللقاء إلى المساعدات الأمريكية، برأيك هل يحمل هذا التذكير تهديدا بوقف المعونات؟
لست أدري ما تقصده السفيرة الأمريكية، ولكن ربما قد يكون ذلك، وبالنهاية على الحكومة اللبنانية أن ترى ما هو مناسب لها. هي القضية أتت بظل واقع واضح، هو أن هناك عروضات طرحها حسن نصر الله أمين حزب الله، وطرح وزير الخارجية الإيراني بمساعدة لبنان من الناحية العسكرية، وأيضا بعض المساعدات الأخرى بالنسبة للكهرباء وغيره.
إلى العراق، حيث وقعت وزارة التخطيط العراقية اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشاريع اقتصادية في البلاد بقيمة 41.5 مليون يورو. وقال وزير التخطيط العراقي نوري صباح الدليمي في مؤتمر صحفي أعقب توقيع الاتفاق أن الوزارة سوف تدعم من خلال عدد من المشروعات الاقتصادية محافظة البصرة. من جهته قال سفير الاتحاد الأوروبي في العراق رامون بليكوا أن الاتفاق يهدف إلى إقامة عدد من المشاريع في المحافظة وفي بقية المدن العراقية الأخرى.
وشهدت المحافظة الجنوبية للعراق تظاهرات واسعة خلال العام الماضي احتجاجاً على تردي الخدمات فيها وللمطالبة بتوفير فرص للعمل. للمزيد ينضم إلينا من العراق السيد نشأة المنصوري عضو مجلس محافظة البصرة. بداية، ما هي المشروعات التي تحتل صدارة الأولويات بالنسبة للمحافظة؟
إذا كانت المنحة فعلا تنصب مشاريع خدمية خارج المشاريع الإنسانية باعتبار أن منظمات المانحة سواء كانت من الاتحاد الأوروبي أو الـ USAID أو تعطي منح على مستوى الوضع الإنساني أو لتطوير الكوادر الوظيفية لتحسين أداء الخدمات، وهي لا تنفذ المشاريع بصورة مباشرة. لذلك اليوم نحتاج إلى معرفة أجندة تنفيذ هذه المنح والبرامج، هل هي تحمل طية مشابهة للمشاريع السابقة المتعلقة بتطوير الكوادر الوظيفية والمساعدة على عقد خطط خمسية وخطط استراتيجية للمحافظة أو لا، هي مشاريع عينية معنية بتقديم الخدمات. إذا كانت من النوع الثاني فأولويات هي مشاريع الماء ومشاريع البنى التحتية ومشاريع القطاع الصحي والتربوي ومشاريع السكن، وممكن أن يكون هناك مشاريع لتدريب العاطلين عن العمل أو إعطائهم قروض أو مساعدة الورش الصغيرة والمشاريع الصغيرة لامتصاص زخم البطالة الموجود في شارع محافظة البصرة، أو مساعدة في رفض الإنتاج المحلي بالسلع المصنوعة محليا من خلال هذه المنح والقروض. لكن الآن نقول أن من أولى أولوياتنا هي مشاريع الماء باعتبار أن محافظة البصرة مرت بظروف صعبة في عام 2018 نتيجة امتداد اللسان المنحي وزيادة ميوخ الماء مع ملاحة الماء مع تلوثه، ولا يوجد هناك منظومة للتحلية أو منظومة للريسايكل متعلقة بالمياه الثقيلة أو الاستفادة من مياه الأمطار. فأولوياتنا هي مشاريع الماء، تتلى بعد ذلك أخرى مشاريع الكهرباء ومشاريع البنى التحتية، وأيضا نحتاج إلى مشاريع في القطاع الصحي والتربوي. فضلا عن ذلك أيضا نحتاج إلى مشاريع في القطاع السكني التي تساعد على حل مشكلة أو جزء من حل مشكلة القطاع السكني أولا، وتساهم في امتصاص زخم البطالة ثانيا.
لكن إلى أي مدى يمكن أن تسهم هذه المشروعات في تخفيف التوتر بالمحافظة والاحتجاجات على تردي الخدمات؟
بالتأكيد إذا ساهمت هذه المشاريع في إنجاح مشاريع البنى التحتية وتنظيف المدينة ودعم قطاع البلدية والبلديات وعمل أي مشروعات في محافظة البصرة متفرقة تساهم في امتصاص زخم البطالة، ونتيجة اليوم مواطننا عندما يرى تحسن في وضع الخدمات في قطاع الماء وأيضا تحسن وضع الخدمات في القطاع الصحي والتربوي والمساهمة في إنشاء مدينة جديدة تتناسب مع إمكانية محافظة البصرة وموقعها الجغرافي. هذه المشاريع في إحدى نتائجها العرضية هي تحسن الوضع الخدمي من جهة واستطاعنا أن نوفر فرص عمل من جهة أخرى. أعتقد أن هذا سيؤدي إلى حالة من الاستقرار الاجتماعي داخل محافظة البصرة.
أخيرا سيد نشأت، هذا الاتفاق يأتي استكمالا لاتفاقية وقعت في ديسمبر يلتزم خلالها الاتحاد بتوفير فرص عمل ومشاريع اقتصادية وخدمية. لماذا يعني برأيك ينخرط الاتحاد في هكذا التزام؟
المجتمع الدولي مهتم في استقرار الوضع في العراق، ومحافظة البصرة تعتبر ركيزة أساسية في استقرار الوضع داخل العراق. اليوم العراق يلعب دور بارز ومهم في منطقة الشرق الأوسط، وبالنتيجة محافظة البصرة هي الميناء الوحيد للعراق لإطلالتها على البحر من جهة، ومن جهة أخرى هي الرافد الأكبر لموازنة الدولة من خلال ما تنتجه من قطاع نفطي. أغلب دول الاتحاد الأوروبي لديها استثمارات في القطاع النفطي في مواقع متفرقة من خلال دورات التراخيص، وهذه الاستثمارات تساهم في تنشيط حركة الاقتصاد في العراق بصورة خاصة أو لهذه الدول بصورة عامة من خلال شركات التي تعمل في العراق. فبالنتيجة من مصلحتهم الاقتصادية أن يستقر الوضع داخل العراق ويستقر الوضع داخل محافظة البصرة لمساهمة شركات هذه الدول في زيادة الإنتاج النفطي. وكذلك يعتبر العراق من الدول المستهلكة بدرجة كبيرة جدا، وبالنتيجة هي أيضا سوق لتنافس البضائع للدول المنتجة سواء كانت في الاتحاد الأوروبي أو شرق العالم أو غربه، وأيضا هي يلعب دور كبير في المستقبل القريب لحالة الترانزيت لتسويق البضائع لسهولة وصول البضائع له والاستفادة من المنافذ البرية لتسويق هذه البضائع. وأعتقد أن خارطة الطريق التجارية لدول العالم ستكون عن طريق العراق إذا ما استقر الوضع فيها اقتصاديا. وهذه أيضا رسالة يريد أن يعطيها الاتحاد الأوروبي لأنه مهتم بالشأن العراقي. لكن أيضا نقول رسالة نريد أن نعطي إلى الاتحاد الأوروبي ضرورة الإكراع بإنجاز الوعود التي وعد بها باعتبار أننا لنا خبرة التعاملات السابقة مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي. تكون اتصالاتهم في بغداد حصرا ومكاتبهم غير مفتوحة في محافظة البصرة ويعين أشخاص من خارج محافظة البصرة لمتابعة المشاريع التي تنفذ مما يؤدي إلى تأخر في تنفيذها. فنحن نتمنى من الاتحاد الأوروبي أو المؤسسات التابعة له أن يفتحون لهم فرع في محافظة البصرة كبقية المؤسسات الأخرى من الأمم المتحدة ومشروع اليوسفيت المركبة الوكالة الأمريكية أو السفارات الأخرى الموجودة والقنصليات الكثيرة في جنوب العراق يعني وفي محافظة البصرة حتى يتم إنجاز هذا المشروع على عجالة وأن لا يرتبط هذا المشروع ارتباط بشروط صعب إنجازها وتوفرها كما كان هناك شرط القرض البريطاني 10 مليار جنيه الذي كنا نأمل أن يصرف في عام 2016 بقيمة 2 مليار جنيه لمحافظة البصرة لحل مشكلة الماء. لكن البيروقراطية وطريقة التعامل والشروط الذي وضعتها الدولة المانحة بأن يكون المنفذ حصرا من نفس جنس الدولة وأن يكون المنفذ الاستشاري أو الذي يشرف على العمل من نفس جنس الدولة أدى إلى تأخر إنجاز هذه القرض وبالنتيجة تفاقمت مشكلة لوحة المياه في البصرة باعتبار أن الحكومة الاتحادية أصرت على أن ينفذ من خلال القرض البريطاني. فنقول يجب الاستفادة من هذه الأخطاء السابقة التي أخرت تنفيذ المشاريع وزادت المشاكل علما أن الدولة بصورة عامة في تلك الفترة عولت على هذه القروض وهذه المنح لكن هذه الإجراءات أخرت تنفيذها. فبالتالي نقول على الاتحاد الأوروبي أن يكون واضح وسريع المعالم سريع الإجراءات واضح المعالم في عمل أجندة واضحة لها جدول زمني واضح مقابل كل واضح لهذه المشاريع حتى تستطيع محافظة البصرة أن تبحث عن آلية وسائل أخرى تنفيذ ما تبقى من المشاريع.
ذكرت مجلة دير شبيجل الألمانية أن بريطانيا حثت ألمانيا على استثناء المشروعات الدفاعية الكبيرة من مساعيها لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية وإلا أضيرت مصداقيتها التجارية.
كانت ألمانيا أعلنت في نوفمبر تشرين الثاني أنها سترفض منح تراخيص لتصدير أسلحة في المستقبل للسعودية وتشكل ألمانيا أقل من 2% من إجمالي واردات الأسلحة السعودية لكنها تصنع مكونات تستخدم في عقود تصدير من دول أخرى ويشمل ذلك اتفاقا مقترحا بقيمة 10 مليارات جنيه استرليني لبيع 48 مقاتلة تايفون جديدة من بريطانيا للسعودية.
هذا ينضم إلينا من لندن المحلل السياسي دكتور فارس الخطاط. بعد التحية دكتور فارس، كيف يؤثر قرار ألمانيا بوقف صادرات السلاح للسعودية على بريطانيا والدول الأوروبية الأخرى؟
والنصيحة البريطانية من قبل وزير الخارجية إلى النظير الألماني تتعلق بهذا الجانب تحديدا، جانب التحالفات الاستراتيجية العميقة بين المملكة المتحدة وبين دول الخليج العربي. هناك الآن عمليات عسكرية تجري في على أرض اليمن وهناك أيضا ربما استعدادات لمواجهات بطرق مختلفة مع الجانب الإيراني وهذه كلها تتطلب أن تحشد الجهود لصالح هذه المعركتين. أي خلل في ميزان التأثير على المملكة العربية السعودية الحليف الاستراتيجي الرئيس في منطقة الخليج العربي للمملكة المتحدة والولايات المتحدة تحديدا، هذا ربما يؤثر بشكل ما على سير هذه العمليات وبالتالي على نتائج. بعض الدول نحت منح ألمانيا في منع واردات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية مهما كانت رمزية هذه الأسلحة قياسا بالأسلحة التي تأتي من مصادر ربما فرنسية بريطانية أمريكية، لكن الموقف هو موقف وليس موضوع إخلال بالجانب الاقتصادي. الإخلال الوحيد هو أن تحذو دول أخرى حذو هذه الدول التي ربما تقاطع المملكة العربية السعودية نتيجة للأسباب التي ذكرتها آنفا. عندما تكون هذه عملية ربما تشبه الممارسة الدولية في الضغط على الدول التي تمارس الحروب اتجاه دول وشعوب أخرى دون طائلة ودون وجه ربما قانوني أيضا، أنا ذاك يكون الموضوع موضوع خطير على الاقتصادات الخاصة بالدول المصدرة بالأسلحة المبنية على الحروب المبنية على مصادرة حقوق الشعوب.
برأيك هل تستجيب ألمانيا لنداءات بريطانيا وتستأنف عملية تصدير الأسلحة للسعودية؟
لا أعتقد ذلك. سياسة السيدة ميركل سياسة واضحة وثابتة، وأعتقد أن القرار كما ذكرت لك هي ذو رمزية كبيرة وليس ذو تأثير فعلي على قدرة المملكة العربية السعودية الناحية التسليحية. المملكة العربية السعودية لديها القدرة المالية الهائلة وتتمكن من شراء الأسلحة من أي مكان في العالم، ذاك أنها ربما ليست دولة العدوانية في تاريخها العسكري إلا في حالة اليمن، لكن الآن الموضوع يتعلق بتأثيرها المعنوي وتأثيرها الدولي على أن هناك ظلم في هذه الحرب على اليمن، هناك تعدي على شعب اليمن، هناك خسائر لا مبرر لها وتجاوز على حقوق الإنسان سواء داخل اليمن أو داخل المملكة، وهذه الحقيقة ربما تشكل ضربات أوجع من موضوع الأسلحة وموضوع توريد الأسلحة. الآن السعودية تحاول أن تتخلص من موضوع مطاردتها في سجلات حقوق الإنسان وإن كانت على قلتها، لكن لاستهداف المملكة العربية السعودية أيضا رمزية كبيرة للدول التي ربما تتقاطع مصالحها أو تتقاطع استراتيجيا مع الدول الغربية الكبرى كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا.
لكن بريطانيا من الدول التي تعلن دائما دفاعها عن حقوق الإنسان لكن لها لم تتخذ أي موقف بشأن ذلك.
هناك مصالح كبرى، هناك إيرادات نفطية هائلة، هناك قواعد أمريكية وبريطانية وفرنسية على أراضي دول الخليج، لذلك أعتقد أن مسألة المواجهة مسألة بالغة الصعوبة وأيضا شبه مستحيلة بين هذه الدول وبين المملكة العربية السعودية. هي تستخدم قنواتها الدبلوماسية ربما للنصح، ربما لتعديل بعض المسار الخاص في العلاقة بين الحاكم وشعبه، لكن في النهاية الأمور تبقى أمور استراتيجية لها علاقة بمصالح عليا، وهذه لا يمكن أن تمس إلا في حالة يعني خروج نفس النظام عن دائرة السيطرة وعن دائرة الحدود المسموح بها كما حدث في دول أخرى.
والآن إلى جولة حول العالم. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية أنه من الضروري زيادة عدد الأقمار الصناعية الروسية من أجل ثورة حقيقية في الاتصالات والملاحة.
نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن الرئيس حسن روحاني قوله إن التوترات مع أمريكا بلغت ذروتها، وقال في اجتماع حكومي الصراع ما بين إيران وأمريكا في ذروتها حاليا وأمريكا توظف كل قوتها ضد إيران.
أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن دفع مفاوضات معاهدة السلام مع روسيا له أهمية قصوى، وقال آبي خلال جلسة لبرلمان بلاده إن نجاح المفاوضات يتوقف على كيفية إجرائها بطريقة هادئة.
قالت السفيرة الأمريكية في بولندا جورجيت موسباكر إنه يتعين على إسرائيل كاس القائم بأعمال وزير خارجية الإسرائيلي الاعتذار لبولندا عن تصريحات أدلى بها تعليقا على خلاف دبلوماسي فيما بين البلدين.
ذكرت وكالة إنترفاكس نقلاً عن متحدثة باسم محكمة إن جهاز الأمن الاتحادي الروسي طلب من محكمة في موسكو مد فترة احتجاز الجندي السابق من مشاة البحرية الأمريكية بول ويلن المتهم بالتجسس، واعتقل ويلن الذي يحمل جواز سفر أمريكي وبريطاني وكندي وأيرلندي في غرفة فندق بموسكو في يوم 28 من ديسمبر كانون الأول وهو ينفي الاتهامات الموجهة له.
قالت رئيسة تايوان ساي إنغ وين إن تايبي لن تقبل أي اتفاق يقود سيادتها وديمقراطيتها أيضا، بعدما قال حزب كومينتيانغ المعارض أنه قد يبرم اتفاق السلام مع الصين إذا فاز في انتخابات رئاسية تجري في العام المقبل.
فصل قصير ونتابع بعده تقريرا حول الجدل الكبير الذي يسبق حفل جوائز الأوسكار.
The final nominated song is from our film The Greatest Showman and was written by last year's winner of this category Benj Pasek and Justin Paul.
يشهد حفل الأوسكار قبل انطلاقه الأسبوع القادم الكثير من الجدل والاعتراضات بسبب ما يحدث من تخبط في ترتيباته والذي كان يعتبر واحدا من أهم الأحداث الفنية العالمية. المزيد في هذا التقرير.
تخبط كبير شهده التحضير لحفل جوائز الأوسكار، فقد انتقد ممثلون ومخرجون ومصورون خططا لتقديم جوائز التصوير والمونتاج والأفلام القصيرة خلال الفواصل الإعلامية، ووصف المنتقدون هذه الخطط بأنها إهانة، ما دفع المنظمين لإلغائها بعد 5 أيام، كما يقام الحفل بدون مذيع له، وذلك بعد اعتذار الممثل الكوميدي كيفن هارت عن تقديم الحفل نتيجة هجوم عليه بعد انتقاده للمثلية الجنسية.
The final nominated song is from our film The Greatest Showman and was written by last year's winner of this category, Benj Pasek and Justin Paul. This song is so much more than a piece of music. It has become an anthem for all of us who have ever had trouble marching to the beat that others drum for us. For all of us who have ever had to find strength and beauty in what makes us different and then been brave enough to unapologetically sing it out to the world. Performing This Is Me, please welcome the incredible Kayala Settle.
وبدلاً من أن تحقق أكاديمية علوم وفنون السينما نجاحاً يستعيد جمهور هذا الحفل الذي تراجع عدد مشاهديه على قنوات التلفزيون الأمريكي إلى أدنى مستوى العام الماضي، سقطت في الكثير من المتاعب، ومن بين الإخفاقات تراجع الأكاديمية في سبتمبر أيلول عن اقتراح فئة جديدة لأفضل فيلم جماهيري.
Everyone is a star, Freddy.
What are you afraid of?
You can't get anywhere pretending to be someone you're not.
But you regret it.
No one will play Queen.
I didn't know his fancy dress, Fred.
You look like an angry lizard.
You've got to make an impression, darling.
So, tell me, what makes Queen any different from all of the other wannabe rock stars I meet?
Tell you what it is,
Mr. Reed.
We're 4 misfits who don't belong together. They're playing for other misfits. You're the outcast right at the back of the room. We're pretty sure they don't belong either. We belong to them.
So now the family name's not good enough for you.
Changed it legally.
No looking back.
We want to do something different.
It's my money.
I say, what goes?
We can't simply repeat ourselves.
وقال منظمو حفل جوائز الأوسكار إن فرقة كوين البريطانية لموسيقى الروك ستقدم عرضاً مباشراً في الحفل المقرر يوم الأحد، وذلك بعد النجاح الكبير لفيلم الملحمة البوهيمية المرشح لجائزة أفضل فيلم.
والآن إليكم تذكرة بالموضوعات الرئيسية في عالم سبوتنيك.
الولايات المتحدة تعرم عن قلقها من دور حزب الله في الحكومة اللبنانية وتلوح بالمساعدات.
العراق يوقع مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية بقيمة 41 مليون يورو لتنفيذ مشروعات أهمها في البصرة.
بريطانيا تحث ألمانيا على إلغاء قرار وقف بيع أسلحة للسعودية لأنه يضر بمصلحة بريطانيا.
والآن موعدكم مع أخبار الاقتصاد والزميل عبدالله حميد.
أهلا بكم في أخبار الاقتصاد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المباحثات التجارية مع الصين تمضي على نحو جيد، ولمح إلى أنه منفتح على تمديد الموعد النهائي لإتمام المفاوضات والذي يحل في الأول من مارس آذار المقبل، مشيرا إلى أنه ليس موعدا سحريا. ومن المقرر زيادة رسوم جمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% بحلول الأول من مارس آذار، القارة إذا لم يتمكن أكبر اقتصادين في العالم من تسوية خلافاتهما التجارية. هبطت أسعار النفط من أعلى مستوى في 2019 مع زيادة الإمدادات الأمريكية وتباطؤ النمو الاقتصادي على نحو بدد الأثر الصعودي لتخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبيك والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفنزويلا. وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على مستوى في 2019 عند $56.39 للبرميل، لكنها ما تراجعت من جديد إلى $56.16 للبرميل. قال متحدث إن المؤسسة الوطنية للنفط الليبية ستعيد فتح حقل الشرارة النفطي وهو أكبر حقول البلاد بعد إجراء عملية تفتيش للتحقيق من استباب الأمن. وجاء التصريح بعد فترة قصيرة من قول مسؤولين من قوات شرق ليبيا إنهم سلموا السيطرة على الحقل إلى قوة مسؤولة عن أمن النفط في مسعى لتشجيع المؤسسة الوطنية للنفط على استئناف الإنتاج المتوقف منذ ديسمبر كانون الأول. أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى في 9 أسابيع وسط أمال بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. دعمت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل السيارات والأسهم ذات الثقل على المؤشر بما فيها مجموعة سوفت بانك. وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.6% إلى 21431.49 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 17 من ديسمبر كانون الأول. بعت شركة تسويق النفط العراقية سومو 1,000,000 برميل من خام البصرة الثقيل للتحميل في 27 إلى 31 من مارس أذار، بعلاوة أعلى من العطاء السابق. وقد بيعت الشحنة إلى تشاينا أويل بعلاوة 1.40 إلى $1.50 للبرميل فوق سعر البيع الرسمي للخام إلى آسيا. وبعت سومو في العطاء السابق 2,000,000 برميل من خام البصرة الثقيل للتحميل في مارس أذار إلى إسكي أنرجي بعلاوة $1.01 للبرميل فوق سعر البيع الرسمي للخام إلى آسيا.
ومع عبد الله حميد أيضا في جولة في أخبار الرياضة.
وضع فريق ليفربول الإنجليزي نفسه في موقف صعب بعد تعادله مع ضيفه الألماني بايرن ميونخ سلبيا في مباراة الذهاب بدور 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب أنفيلد. وسيكون بايرن ميونخ بحاجة إلى الفوز بأي نتيجة في مباراة الإياب التي ستقام على أرضه في ملعب أليانز أرينا يوم الأربعاء 13 من مارس المقبل لكي يحجز مقعدا له في دور 8 الكبار، بينما سيكتفي ليفربول بالتعادل الإيجابي فقط أو الفوز ليخرج ببطاقة العبور إلى الدوري ربع النهائي للتشامبيونز ليج. في نفس الدور من البطولة الأوروبية عاد برشلونة بتعادل سلبي من أمام مستضيفه ليون الفرنسي في مباراة الذهاب، وينتظر الفريق الكتالوني مباراة الإياب التي تقام على ملعب كامب نو يوم الأربعاء 13 من مارس المقبل ليؤكد على صعوده لدور 8 حال فوزه بأي نتيجة، بينما يكفي ليون التعادل الإيجابي بأي نتيجة. حقق فريق النصر السعودي فوزا كبيرا على نظيره أجمك الأوزبكي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما في الملحق النهائي المؤجل بدور المجموعات من دوري أبطال آسيا. انضم إليه في دور المجموعات ريان القطري بفوزه 3-1 على سايبا الإيراني، بينما ودع النصر الإماراتي والغرافة القطري البطولة بخسارتهما أمام بختكور الأوزبكي وزوبهان الإيراني على الترتيب. سيلعب النصر السعودي وزوبهان في المجموعة الأولى التي تضم أيضا الوصل الإماراتي والزوراء العراقي، بينما يلعب الريان في المجموعة الثانية بجانب الاتحاد السعودي ولوكوموتيف طشقند الأوزبكي والوحدة الإماراتية. قال رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم الحلبي إن طموحات لبنان هي الفوز في مباراتي نيوزيلندا وكوريا الجنوبية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2019 التي ستقام في الصين، ويلتقي لبنان على ملعبه في نهاد نوفل مساء الجمعة المقبل مع نيوزيلندا في حين يواجه كوريا عصر الأحد. أنشد الحلبي لاعبي منتخب بلاده بحمل أمال الجماهير لتحقيق الإنجاز التاريخي بحسم بطاقة التأهل، وأشار الحلبي لأنه يسعى لبناء منظومة كرة سلة تبدأ من الفئات العمرية وتدفع لاعبي لبنان إلى الاحتراف في أوروبا لمساندة المنتخب. ودعت اليابانية نعومي أوساكا المصنفة الأولى عالميا بطولة دبي للتنس بعد هزيمتها المفاجئة في مباراتها الأولى أمام الفرنسية كريستينا ميلادينوفيتش بمجموعتين دون رد بوقع 6-3 و6-3 بعد مباراة استمرت ساعة في أول عودة للمنافسات الرسمية. وواجهت أوساكا البالغة من العمر 21 عاما والتي انفصلت عن مدربها ساشا باجين الأسبوع الماضي عقب الفوز ببطولة أستراليا المفتوحة شهر الماضي صعوبات في أشواط إرسالها. تلتقي اللاعبة الفرنسية المصنفة 67 عالميا مع الإسبانية كارلا سواريز نافارو في دور 16.
والآن موعدكم مع جولة من الأخبار الخفيفة مع سبوتنيك بريك. بمناسبة قمة مرتقبة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية يومي 27 و28 من فبراير شباط، يقدم مصفف شعر في فيتنام لزبائنه خدمة فريدة من نوعها، تصفيفة شعر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون مجانا. وتقدم أكاديمية توان دونغ للتجميل هذا العرض حتى 28 من فبراير شباط، مع توافد آلاف المسؤولين والصحفيين على العاصمة الفيتنامية لحضور ثاني قمة بين ترامب وكيم منذ اجتماعهما التاريخي الأول في سنغافورة في يونيو حزيران الماضي.
قالت الممثلة كيرا نايتلي إن فيلمها الجديد تدور أحداثه فور نهاية الحرب العالمية الثانية ما بين أنقاض مدينة هامبورغ، ويحمل دروسا مهمة للغاية بشأن بناء الجسور تنطبق بدرجة كبرى على مجتمعاتنا المنقسمة اليوم. تجسد نايتلي في الفيلم شخصية ريتشل مورغان التي تنتقل إلى ألمانيا مع زوجها، وهو كولونيل بريطاني يلعب دورا رئيسا في عادة أعمار هامبورغ، ويتنقلون للإقامة مع رجل ألماني أرمل وابنته المضطربة.
أجرت مجموعة من العلماء دراسة تؤكد أن طول العمر لا يعتمد على عدد السنين التي يعيشها الفرد، وإنما على العمر الفسيولوجي الذي يشعر به الإنسان فعليا. وأشارت مجلة European Journal for Preventive Cardiology إلى نتائج الدراسة التي أجراها علماء أمريكيون، والتي تؤكد أن أفضل مؤشر لعمر الإنسان هو العمر الفسيولوجي، وهو عبارة عن مجموعة مفاهيم تأخذ في الاعتبار مؤشرات الصحة النفسية وموارد الجسم، وكلها مؤشرات بالإمكان تحسينها من خلال النشاط البدني وممارسة الرياضة.
أشارت دراسة أمريكية إلى أن مرضى السكري الذين يتناولون المكسرات بانتظام ربما يكونون أقل عرضة للإصابة بمشاكل القلب مقارنة بمن لا يأكلون كثيرا أو لا يأكلونها على الإطلاق. الدراسة توصلت إلى أن مرضى السكري الذين يأكلون 28 جراما من المكسرات 5 مرات أسبوعيا في الأقل يكونون أقل عرضة للإصابة بمرض القلب نسبة تبلغ 17% بمقارنة لمن يأكلونها مرة واحدة في الأسبوع.
والآن إليكم تذكرة بأهم الموضوعات في عالم سبوتنيك.
الولايات المتحدة تعرب عن قلقها من دور حزب الله في الحكومة اللبنانية وتلوح بالمساعدات.
العراق يوقع مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية بقيمة 41 مليون يورو لتنفيذ مشروعات أهمها في البصرة.
بريطانيا تحث ألمانيا على إلغاء قرار وقف بيع أسلحة للسعودية لأنه يضر بمصلحة بريطانيا.
ومن أخبارنا الاقتصادية، ترامب يشيد بالمباحثات التجارية مع الصين ويلمح تمديد الموعد النهائي لإتمام المفاوضات.
رياضيا، التعادل سيد الموقف في أبطال أوروبا بين ليفربول وبايرن ميونخ وليون وبرشلونة.
كان هذا كل ما لدينا، وبإمكانكم متابعة المزيد عبر موقعنا arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.